الحمد لله القائد وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نحمده سبحانه وهو أهل الثناء والحمد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خير من حقق التوحيد وأفرد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة وفضلاء يلتمسون مجالس الذكر في الأرض، فإذا أتوا على مجلس ذكر حث بعضهم بعضا بأجنحتهم إلى السماء، فيقول الله: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك ويستجيرونك. فيقول: ما يسألون؟ وهو أعلم. فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول: فكيف لو رأوها؟ ثم يقول: ومما يستجيرون؟ وهو أعلم بهم. فيقولون: من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ ثم يقول: اشهدوا أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوني وأجرتهم مما استجاروني. فيقولون: ربنا إن فيهم عبدا خطاء جلس إليهم وليس منهم. فيقول: وهو أيضا قد غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من أراد أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر. وإن من نعم الله تعالى علينا الجليلة، وكل نعمه جليلة، أن يسر لنا هذا الاجتماع فهي بحق نعمة تستوجب الحمد والشكر. فالتعاون على البر والتقوى من أبرز صفات المؤمنين، جعلنا الله وإياكم منهم. وبعد، فيسرنا أن نفتتح هذا الدرس الشهري جاعلين فاتحة الابتداء هي استضافة الشيخ طالما أمتعنا بزياراته السابقة، واليوم نجدد العهد معه في درس بعنوان: التوكل على الله حصن وأمان. فليتفضل فضيلته مشكورا. أصلح الله لنا جميع النيات ورزقنا حسن العاقبة بعد الممات، إنه سبحانه مجيب الدعاء.
الله يجزاك خير. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأرحب بإخوان الفضلاء في هذا المجلس الذي أشكر القائمين عليه على إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله جل في علاه أن يمن علينا جميعا بالإخلاص في القول والعمل. إخوان الكرام، ما من شك أن من أعظم ما يسعى الإنسان بتحصيله في هذه الدنيا هو السعادة. كل بني آدم يسعى لتحصيل السعادة، وكل منهم يسعى لتحصيلها بالطريقة التي يراها. ما من أحد من مسلم وكافر وحر وعبد وحاكم ومحكوم وعربي وأعجمي إلا وهو يتمنى أن تتحقق له السعادة. حتى الذين يتخبطون في حياتهم إنما يسعون لتحقيق هذه السعادة. والسعادة ليس لها إلا طريق واحد، الطريق الذي بيّنه الله تبارك وتعالى، وهذا الطريق ينحصر في أمرين اثنين. الأول، حياك يا حبيبي وعبد الله. الأول هو تصحيح الاعتقاد والإيمان، والثاني هو العمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا، هذا الثاني، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الأول، فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة. بل لعلنا نبعد ونذهب إلى أبعد من ذلك، فنقول: لا يمكن للإنسان أن يحصل السعادة إلا بتحقيق التوحيد والاتباع، بتحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى في الحركات والسكنات والأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وكذلك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. ومن هنا كانت دراسة صحيح المعتقد وتحقيق العقيدة الصحيحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وآمن بها الصحابة رضي الله عنهم، ومن سار على طريق الصحابة رضي الله عنهم، كان تحقيقها من أعظم أسباب السعادة في هذه الدنيا. وهذه العقيدة هي التي بحق تحرر الإنسان من العبودية للمخلوقين إلى العبودية لرب العالمين، وهي غاية الحرية والكرامة والعزة. لن تشعر بعزتك وكرامتك وحريتك إلا إذا تعلق هذا القلب بالله تبارك وتعالى ولم ينصرف لأحد من المخلوقين. ولذلك ضعيف المعتقد يكون ضعيف المواقف، مهتز في مواقفه. لماذا؟ لأنه يخاف المخلوقين. أما إذا قوي التوحيد في قلبه والإيمان، لن يخشى إلا ممن؟ من الله. لا يخاف إلا من مولاه، لا يسده ضعف إيمانه عن قول الحق بالضوابط الشرعية. يتخلص من التعلق بالمخلوقين في تحصيل الأرزاق، إذا علم أن ما كتبه الله له سيحصله مهما حاول المحاولون أن يمنعوه وأن يحول بينه وبين ذلك. وإذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، بل لو اجتمعت البشرية بحكامها ومحكوميها ومجالس أمنها وهيئاتها على أن يضروه بشيء، لن يضروه إلا بما كتبه الله تبارك وتعالى عليه. بالله عليكم يا إخواني، في هذه الحالة أيخلع المؤمن؟ هل يعيش في حال هلع ورعب وخوف؟ هل يتعلق قلبه بالبشر من أجل تحصيل المراصد والأموال والأرزاق وغيرها؟ الجواب لا. يعلم أن حاجته عند الله هو الذي يقضيها سبحانه وتعالى، وأن المخلوقين ما هم إلا أسباب يسببهم الله تبارك وتعالى لتحصيل المنفعة لك أو لدفع المفسدة عنك. هنا يحصل التحرر الحقيقي، يحصل التحرر من التعلق بالمخلوقين إلى التعلق بالله عز وجل. ولذلك يا إخوان، تأملنا قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وكيف أنها تخفف على المؤمن كثيرا من مصائب هذه الدنيا، وتخفف عليه العناء، يسعى لتحصيل أمر ويبذل كل الأسباب ولا ينام الليل إلا وهو يفكر في هذا الأمر، إذا حصله ماذا يفعل وكيف يشتغل، ثم يحرم من هذا الأمر. المؤمن الذي يوقن عليه السلام أنه لن يأتيه إلا ما كتبه الله له، وأن ما حرمه الله وكتب عليه الحرمان منه لن يحرمه الصلة. هنا لا هجة. كانوا يقولون لو آمن المنتحرون بالقدر خيره وشره حق الإيمان لما انتحر، لما انتحر أحد منه. هذا نموذج لتحقيق الساعة وتحقيق التخلص من رق العبودية للمخلوقين. ومن نماذج كذلك يا إخوان التوكل على الله سبحانه وتعالى. كل الناس أو قل كل المسلمين يوقنوا أن الأمر كله لله، وأن ما كتبه الله له سيأتي، وما حرمه الله عز وجل منه لو سعى له من سعى لن يحصل هذا المحروم منه، وأنه لا يملك النفع والضر إلا الله، وأن الله إذا أراد بالعبد سوءا فلا مرد له، وإذا أراد به خيرا فلا دافع لفضله سبحانه. إذا وصل إلى هذه الدرجات العالية والله يا إخواني يعيش الإنسان لا تراه يتزلف لأحد من المخلوق، ولا تراه يقدم ما يقدم من تنازلات من أجل تحصيل بعض الأغراض من أغراض هذه الدنيا. ولذلك التوكل على الله عز وجل له خصائص ليست لغيره من العبادات. التوكل على الله يجمع أمرين يا إخوان. الأول بذل الأسباب المشروعة المباح، والثاني تفويض الأمر لله تبارك وتعالى. إذا اختل أحد هذين الأمرين فإن التوكل عند هذا الإنسان مختل. والأسباب لها أحكام، أحكام الأسباب عديدة، من أهمها حكمان. الأول أن يثبت كون هذا السبب سببا لتحصيل المنفعة أو لدفع المفسدة، إما شرعا بالدليل الشرعي، وإما حسا بالدليل الحس والتجربة، ما لم تخالف الشرع. فمما ثبت شرعا أن الدعاء سبب لجلب المنافع ودفع المضر، ومما ثبت حسا أن الدواء الفلاني يكون سببا بإذن الله لشفاء العلاج الفلاني. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أن لا يتعلق القلب بالأسباب، أن لا يتعلق القلب بالأسباب، وإنما يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. ونحن كثيرا يا إخواني ما يحصل عندنا اختلال في ذلك. وبالمثال يتضح الحال، هذا مثال واقعي وإن كررناه كثيرا. أحيانا تتفق مع أحد الشفعاء عضو لغيره حتى ينجز لك معاملة معينة، يقول لك موعدك، موعدي معك عند الوزير الفلاني الساعة 10 الصبح. جيد، تروح 10 الصبح تنطر، قبل 10 تنام، جت 10 ما جاء، 10 5 10 10، يشعر العبد بالرضا. شوف يا اخوان، والله لو كان متوكلا على الله حق توكله لما انقبض من عدم حضور هذا الشخص. ويزداد الانقباض إذا اتصل به ولم يرد عليه، أو وجد أن الخط مغلقا. البعض من شدة ضعف اليقين عنده والتوكل قد ينصرف دون أن يطرق الباب، دون أن يدخل، كأنه يقول بلسان حاله إذا ما جاء هذا المخلوق لن تنجز هذه المعاملة. هذا خلل عظيم يا أخوان، نسأل الله أن يعافينا. وغير هذا المثال الكثير، حتى أن بعض العلماء يقول إن المبالغة في إجراءات السلامة للسيارة عند العزم على السفر قد تكون بسبب ضعف التوكل على الله عز وجل. بعض يبالغ، يعني سيارة في مثلا إطاراتها عمر بنسبة 70%. يقول الأخ البد الحب جدد. ليش يا أخوان من ضعف؟ والسبب أنه تعلق بالأسباب أكثر من تعلقه بالله سبحانه وتعالى. هذا هو تعريف التوكل وحقيقة أمره. أما الذي يدعي أنه متوكل على الله وهو لا يبذل الأسباب المشروعة فهذا في الحقيقة ليس متوكلا على الله. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أنطلق الناقة الدابة ونتوكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل اعقلها وتوكل. اعقلها بذل الأسباب المشروعة. وقال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ابذل الأسباب اللي تنفعك في دينك ودنياك واستعن بالله. ويوضح هذا الأمر إيضاحا جليا قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. طيب الطيور تغدو تروح في بداية النهار خماصا ليس في بطونها شيء فارغة البطون وتروح في أواخر النهار وقد امتلأت بطونها وتروح بطانا. لاحظ أن الطيور تبذل الأسباب ولا ما تبذلها؟ تبذل وتسعى في تحصيل الرزق. هذه هو حقيقة التوكل. ولذلك يا إخواني المحققون من أهل العلم يدركون أن علماء الإسلام الذين ألفوا المؤلفات وألفوا المتون في الاعتقاد والفقه والحديث وغيرها لا يكتبون هذه الكتابات كما يظن البعض أنها كتبت بشكل عشوائي أو سوق الأدلة في هذه الكتابات أبدا. الواسطية إذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية آيات المحبة يذكر 4 ولا 5 تأكد أن في كل آية دلالة ليست في التي قبلها ولا التي بعدها أبدا. شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة لما عدد العبادات أنواع العبادة كان يذكر لكل عبادة دليلا واحدا من القرآن أو دليلا واحدا من السنة أو دليلا من القرآن ودليلا من السنة كما في الدعاء. إلا في التوكل ذكر دليلين قرآنيين. الأول الآية التي ذكرها أخونا حفظه الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولا يخفى عليكم أن هذا الأسلوب من أساليب القصر لأن تقديم الجار والمجرور الذي حقه التأخير في الكلام تقديمه يفيد الاختصاص كأنه سبحانه يقول لا تتوكلوا إلا على الله ثم جعل هذا شرطا لصحة الإيمان فقال إن كنتم مؤمنين. وجود أصل التوكل في القلب شرط لصحة الإيمان. أما وجود كمال التوكل فهذا شرط لصحة كمال الإيمان شرط لكمال الإيمان. الآية الثانية قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسب. بحث بعض الفضلاء لماذا الشيخ ذكر هنا آيتين وبين الشيخ الجليل عبد الله الفوزان حفظه الله أن هذا الجزاء الرباني العظيم فهو حسبه ما جاء إلا في التوكل ما جاء في عبادة ثانية جميل فهو حسبه إلا في التوكل. مما يدل يا إخواني على عظم شأن هذه العبادة القلبية الجليلة التي فيها من تحقيق العبودية ما فيها مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله أكبر. والله تعالى يقول إن الله يحب المتوكلين. لتوكل على الله عز وجل يحبه الله سبحانه وتعالى. والله ثم والله من حقق التوكل على الله حقق الله له السعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. ما هي السعادة في الدنيا؟ من أصبح آمنا في سره، معافا في بدنه، يملك قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ترى هذه كل شيء يزول، كل الأمور تذهب، إلا ما يبقى معك من عمل صالح. ومن أعظم الأعمال الصالحة القناعة بما كتب الله لك. وهذه القناعة من الصعب أن تتحقق من غير أن تكون مؤمنا بالقدر أو محققا للتوكل. ولذلك في صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. الكفاف يعني ما يكفيه، لا فيه زيادة ولا نقصان. وقنعه الله بما آتاه، القناعة بما قسم الله له، لا ينظر لما عند الناس الآخرين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر ألا تجدروا نعمة ربكم عليكم. أخوان الكرام، التوكل لا يمكن أن يتحقق إلا بالسعي لتحقيقه. أن تقوي في قلبك هذا التوكل، أن تقوي في قلبك اليقين بالله عز وجل، وبأنه لا يأتيك إلا ما كتبه الله، ولا يمنع منك إلا ما منعك الله منه، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص المقادير مكتوبة فيها. لا تأسف على شيء ذهب من الدنيا، وكان الصالحون لا يفرحون بشيء جاءهم من الدنيا. لكن نحن أسأل الله يرحم حالنا وأحوالكم جميعا يا أخوان، نفرح بما يأتينا من الدنيا فرحا كبيرا، ونحزن على ما فاتنا من الدنيا حزنا عظيما. والله المستعان. هذا ما لدي في هذا اللقاء، وأسأل الله جل في علاه أن يجعله حجة لنا جميعا يوم لقائه، لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأحمد الله أن معنا من المشايخ الأفاضل من بإمكانهم إثراء الموضوع إلا إذا بخلوا على إخوانهم، ومنهم الشيخ عيسى نفع الله به، الشيخ أبو عبد الله، والشيخ دكتور سعود، والإخوان جميعا، الشيخ ماجد لهانا جميعا، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.